بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. أي بيان أحكام الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لأنه ذكر في هذا الباب جميع أنواع الصلاة من فريضة، وهذا هو الأصل، ونافلة، وكذلك أحكام صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين. فهذا الكتاب شامل لكل أنواع الصلوات. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وكما في حديث ابن عمر الذي فيه أيضا بيان أركان الإسلام وغيرهما من الأحاديث التي فيها أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي عمود الإسلام، كما في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. الصلاة لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولها شأن عظيم عند المسلمين، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة: تارة يأمر بإقامتها، وتارة يأمر بالمحافظة عليها، وتارة يثني على المداومين على صلواتهم، وتارة يتوعد من أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ويتوعد من سهى عن الصلاة وتارة يبين مجال الصلاة، كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصلاة مع الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة بالصلاة عند الشدائد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن الصلاة دخول على الله جل وعلا ومناجاة لله سبحانه وتعالى، تضرع بين يديه. وقد بدأ الله صفات المؤمنين الذين هم أهل الفردوس وأهل الجنات، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون. ثم ختم الآيات بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. والصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها من قيام وركوع وسجود وتلاوة للقرآن وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتنزيه له من النقائص والعيوب. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. وفيها دعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهي عبادة عظيمة. ولذلك عرفها العلماء بأنها لأن الصلاة أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة في الشرع. أما الصلاة في اللغة فهي دعاء. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. أما في الشرع فهي عبادة ذات أفعال وأقوال مختتمة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مما يدل على عظم الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى أنه فرضها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج، حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى وجاوز السبع الطباق عليه الصلاة والسلام، وفرضت عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ليلة المعراج. بدون واسطة جبريل، فرض الله عليك بهذه الليلة وأوحى بها إليه سبحانه وتعالى، وذلك قبل الهجرة. فرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، أما بقية أركان الإسلام كالزكاة والصيام والحج فهي إنما شرعت بعد الهجرة. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ومن تركها متعمدا فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. ولهذا يقول بعض السلف: لم يكن شيء من الأفعال تركه كفر إلا الصلاة، من الأفعال من العبادات تركه كفر إلا الصلاة، وذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. قال جل وعلا في المشركين: فاجتهدوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، ومعناه أنه كافر. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فأول جواب بدأوا به أنهم لم يكونوا من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نقول مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليوم. فقرن ترك الصلاة مع هذه الكفريات ما يدل على أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة. وقال جل وعلا في الكفار: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ومما يدل على عظمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى أن الله أمر ببناء المساجد وشرع الأذان والنداء لها. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا مما يدل على عظمة هذه الصلاة ومكانتها وأهميتها. ومع هذا يتساهل فيها كثير ممن يدعون الإسلام، فمنهم من لا يصلي مطلقا ويقول الإسلام ليس صلاة فقط، ويتركون الصلاة متعمدين. ومنهم من يصلي لكن يخرجها عن وقتها الذي شرع الله أن تؤدى به متعمدا للتأخير. وهذا داخل في قول فويل فخلف من بعده خلف أضاع الصلاة، بمعنى أضاع وقتها تبع الشهوات، بدليل الآية الأخرى قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسماهم مصلين ولكنهم عن صلاتهم ساهون، بمعنى أنهم يؤخرونها عن وقتها من غير عذر، غير عذر شرع. وقال الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، كل صلاة لها وقت مبين كما سيأتي. فمن الناس من يصلي لكنه لا يصليها عن الوجه المشروع، يخرجها عن وقتها. منهم من يصلي، ولكنه لا يتم صلاته بالطمأنينة، بل ينفرها نفرا ولا يطمئن فيها، فهذا لا تجزيه صلاة. قال صلى الله في حديث المسيء الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى ثم جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصل، فرجع وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام قال له صل فإنك لم تصل، ثم عاد وصل ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له صل فإنك لم تصل، فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كله. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم غير مصلي لانه لم يطمئن في صلاته. ومن الناس من يصلي ويطمئن لكن لا يخبر قلبه فيه، هو في وادي والصلاة في وادي الأرض، إنما يصلي بجسمه ولا يصلي بقلبه، قلبه مشغول بأعمال الدنيا وبالهواجس والأفكار ولا يذوق طعما للصلاة. هذا لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى الظاهر، ولكن ليس له أجر في صلاته إلا بقدر ما عقل به، بقدر ما حضر قلبه فيها. الصلاة عبادة عظيمة لها مكانة عظيمة، ومع هذا تساهل فيها كثير من الناس. من الناس من يصلي لكن لا يصلي مع الجماعة، يصلي في بيته ولا يصلي في أي مكان وهو يسمع الأذان ولا يحضر، ويقول الجماعة سنة، من قال إن الجماعة سنة؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الجماعة سنة يعني مستحبة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال له يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قارئ ملائمني والمدينة كثيرة الهوان، فهل برخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال له: فأجب. فلم يسقط عنه الجمال مع ما عنده من العذر، لأن بإمكانه أن يتغلب على هذا العذر، يلتمس من يقوده ومن يحضره إلى المسجد، ولا تسقط عنه الجماعه، بل ان الجماعه لم تسقط في احرج الاحوال وهي صلاه الخوف كما مر بكم، لحاله الخوف مقابله العدو ومواجهه العدو المسلح امر الله باقامه الصلاه الجماعه، وان يقسم الامام الجماعه الى قسمين كما مر بكم في الحديث، مما يدل على ان صلاه الجماعه امر واجب، وان قال بعض العلماء انه مستحب هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه واجتهاد خاطئ، ترده النصوص من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي وهو ابن عباس: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف أو مرض. قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، فلقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم منها، حتى إن الرجل يثاب يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف. هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركون الجماعة، حتى كبار السن يأتون يهادون بين الرجلين، فما بال النشيط القوي الآمن الصحيح يسمع النداء ولا يحضر، يناديه الله جل وعلا بواسطة المؤذن ولا يقول سمعنا وأطعنا، بل حاله يقول سمعنا وعصينا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما معنى حي؟ يعني هل مواطن؟ وهذا يقول لك أنا ما نبي جاي ويصلي في مكانه من غير عذر، من غير عذر يعذره الله به. الأمر في هذا عظيم، ولا يتساهل في أمر الصلاة إذا قال لنا فلان ولا علان إنها مستحبة. أنت نحن لا ننظر إلى أقوال الناس، ننظر إلى قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما أقوال العلماء فمنها ما هو خطأ ومنها ما هو صحيح، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، لا يتطرق إليه الخطأ بحال، فلماذا ندع ونذهب إلى رأي فلان وعلان؟ على أن الأئمة رحمهم الله الذين قد يجتهدون في هذه الأقوال ما كانوا يتركون صلاة الجماعة، ما كانوا يتركون صلاة الجماعة، بل كانوا يلازمونها ويحضرون. الحاصل أن أمر الصلاة أمر عظيم، وينبغي يجب العناية بها والتذكير بها وموعظة الناس عن هذا الأمر وبيان أهمية الصلاة ومكانتها ووجوب حضور الجماعة، هذا هو الواجب على طلبة العلم وعلى الناصحين، وأن لا يسقطوا ويترك الناس على هذه الحالة من التهاون في الصلاة وعدم الاهتمام بها وأنها شيء عادي، أو منهم من يقول الإسلام ليس هو الدين المعاملة بالجنود، هو بالصلاة ولا دين الأخلاق، ومعنى هذا ما فيه صلاة ولا دين، أحسن المعاملة وأحسن أخلاقك مع الناس وهذا هو الدين عندنا. نعم هذا من الدين، هذا من الدين، لكن ليس هو الدين. الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين بأوضح البيان وأجلى عبارة عليه الصلاة والسلام، ولم يترك لأحد من عذر. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى الصواب وأن يثبت مطيعهم على الحق. نعم.
كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف.
تجب الصلاة على كل مسلم، هذا شروط وجوب الصلاة. الشرط الأول الإسلام، أما الكافر فلا تجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب بها، لا تجب عليه بمعنى أنه لا يطالب بها ولا يلزم بها حتى يسلم، ولو صلى وهو كافر ما صحت منه، لو صلى وهو على الكفر ما صحت منه. فيؤمر بالإسلام أولا، ثم إذا دخل بالإسلام يؤمر بالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوه فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. نعم. المكلف، الشرط الثاني أن يكون مكلفا، يخرج بذلك الصبي الذي لم يبلغ الحلم، والمجنون الذي ليس له عقل، هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يفيق حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. نعم.
إلا حائضا ونفساء.
نعم.
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء.
إلا حائضا ونفساء، الحائض والنفساء مسلمتان ومكلفتان، لكن لا تجب عليهما الصلاة في حالة الحيض، لأن الله جل وعلا أسقطها عن الحائض والنفساء، لأنه يشترط في الصلاة الطهارة، والحيض والنفاس دم يخرج فلا تتم معه الطهارة، ولأجل التخفيف عن الحيض والنفاس هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والدليل أن النساء كنا يحضن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، ولهذا لما قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها حرورية أنت، حرورية يعني من الخوارج، يعني السؤال هذا يأتي من الخوارج، تنطع، سؤال تنطع. قالت لا ولكني أسأل، قالت كنا نخيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصوم لا يتكرر قضاؤه سهل خلاف الصلاة، فإنها تتكرر اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت الحائض بقضائها شق ذلك عليها وكثرت عليها الصلوات. فالله جل وعلا خفف عنها ويسر لها، فلم يوجب عليها صلاة بحالة الحيض، ولم يوجب عليها قضاء بعد الطهارة. نعم.
إلا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه.
من زال عقله بالجنون أو بالعتى فهذا لا يقضي، لو تعافى بعد ذلك فإنه يبدأ من جديد. وأما ما مضى من حالة الجنون وحالة العتى وحالة زوال العقل فهذا ليس عليه قضاء، وإنما يبدأ الصلاة من زوال المانع، وهذا من التخفيف من الله سبحانه وتعالى. أما من زال عقله بسبب مؤقت، من زال عقله بسبب مؤقت مثل النوم، فهذا اسم الصلاة بالسجود، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والسكران كذلك، لأن السكر آفة عارضة ويجوز. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا زال عنه السكر وجب عليه قضاء الصلاة، ويجب على إقامة الحد عليه إذا شرب الخمر وهو عالم أنه خمر وأنه مسكر، يقام عليه الحد بالسكر، ويجب عليه قضاء الصلاة. والإغماء كذلك، الإغماء وهو تغطية العقل بسبب من الأسباب التي تعرض للإنسان فيغمى عليه، يقضي الصلاة إذا زال عنه الإغماء، إلا إذا كان الإغماء كثيرا حيث أغمي عليه شهر أو سنة، أو مثل صلى الله عليه وسلم الذين تصيبهم حوادث السيارات ويزول إتراكهم، وقد يمضي عليه سنة وما معقد أو أشهر، فهذا يشق عليه القضاء ما هذا، فليس عليه القضاء. أما إذا كان المدة يسيرة 3 أيام فأقل باستطاعة أن يقضي فإنه يجب عليه القضاء. نعم.
ولا تصح من مجنون ولا كافر.
نعم كما سبق، لأن المجنون ليس له عقل، ولو صلى في حال الجنون ما تصح منه، وكذلك الكافر لو صلى وهو كافر لم تصح منه، لأن الصلاة عبادة، والعبادة ما تصح من الكافر حتى يسلم، عبادات لا تصح من الكفار، لا الصلاة ولا الصيام ولا الصدقات ولا جميع الأعمال الصالحة ما تصح من الكافر حتى يسلم، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله، فإنه لا تصح منه الصلاة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام. فإذا دخل في الإسلام أو تاب من الردة طولب الصلاة. نعم.
ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما.
الكافر إذا صلى حكم بالإسلام، لأن صلاته تتضمن ندخل بشرع الشهادتين، يتضمن نطقه بالشهادتين، فيحكم بإسلام في الظاهر، إنما إلا الظاهر. أما بما بينه وبين الله، الله أعلم بنيته، لكن نعطيه الحكم ظاهرا، لأن صلاته تتضمن نطقه بالشهادتين. نعم.
ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر.
تقدم أن الصغير تجب عليه الصلاة صغيرا حتى يحتل، ولكن يؤمر بها إذا ميز، إذا بلغ سن التمييز يؤمر بها من أجل أن يتدرب عليها، وهي سنة في حقه، سنة في حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. أما من دون السبع فلا يؤمر بالصلاة لأنه لم يميز، فلا يؤمر بالصلاة. نعم.
ويضرب عليها لعشر،
فإذا بلغ العشر يعني بلغ، قد يبلغ الإنسان لعشر أو لا يبلغ، لكنه يصير مرافقا مقاربا للبلوغ، فإذا أمر بالصلاة ولم يصلي يضرب، يعني يؤدب من أجل أن يذوق العقوبة فينشأ على تعظيم الصلاة. فالصبي المبين يؤمر بدون ضرب، وأما الذي بلغ العشر فيؤمر مع الضرب إذا لم يمتثل، من أجل أن يعظم الصلاة، لأنه إما أن يكون قد بلغ، وإما أن يكون قد راهق البلوغ، يعني قارب البلوغ. نعم. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم، فلا ينفذون هذه الوصية النبوية لأولادهم، بل يتركونهم كالبهائم، ولو تخلف عن المدرسة ما رأيت الأب الحاسد، لأنه يريد الدنيا، يريد أن يتعلم من الدنيا، لكن إذا ما تهاون بالصلاة هذا أمر سهل، ما يقول شيء ولا يحاسب ولا شيء. نعم.
فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
إذا صلى من دون البلوغ ثم بلغ في أثنائها، بلغ في أثنائها لأن ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ وهو في الصلاة، فإنه يعيدها لأنه مضى أولها وهو غير بالغ، وإنما بلغ في أثناء الصلاة. كما لو أنزل في أثناء الصلاة، يمكن يستغرب بعضهم كيف يبلغ أثناء الصلاة، نقول نعم قد يحس بشهوة وينزل في أثناء الصلاة، هذا دليل على بلوغه، فيغتسل ويعيد الصلاة لأنه الآن بلغ وأصبح في حقه الصلاة واجبة، أصبحت في حقه الصلاة واجبة فيعيدها لأنه مضى أولها من غير بلوغ. أو بلغ بعد ما صلى، مثلا صلى صلاة العشاء وهو صبي ونام بالليل واحتلم وأنزل، يقول الآن دخل في سن التكليف، يجب عليك أن تغتسل من الاحتلام وأن تقيم الصلاة. نعم. أو بلغ في وقت الصلاة، يعني ليه صلاة العشاء، إن قلنا إذا صلى العشاء وهو صبي، صلى العشاء وهو صبي مثلا ثم نام واحتلم، يقول يلزمك الاغتسال ويلزمك صلاة العشاء لأن بلغت في وقتها، يعني وقت العشاء يستند إلى طلوع الفجر، وهو بلغ في الوقت فيعيد، كذلك بعد العصر، كذلك بعد الظهر، فإذا بلغ في أثناء الوقت فإنه يعيد الصلاة التي صلاها قبل البلوغ وبلغ في وقتها. نعم.
ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا.
يحرم تأخير الصلاة عن وقتها الذي حدده الله لها، ويأتي بيان المواقف إن شاء الله. فإذا أخرها عن وقتها فإن كان هذا بعذر فلا بأس، كالذي ينوي الجمع، جمع الصلاة الأولى مع الثانية، كالمسافر والمريض الذي يحتاج إلى الجمع. فإذا أخر الصلاة الأولى مثل الظهر أخرها إلى وقت العصر، أو أخر المغرب إلى وقت العشاء، هذا جائز، أنه يجوز له الجمع. أو إنسان يشتغل بشرط الصلاة، مثل ما الوضوء ما حصل عليه ولا يحصل عليه إلا بعد خروج الوقت، هل نقول له تيمم الصلاة ولا نقول له انتظر لما أحصل على الماء وتغتسل ولو بعد وتتوضأ ولو بعد الوقت وتصلي؟ المذهب الثاني، المذهب انه ينتظر حتى يتمكن من تحصيل الماء، او الثوب ما عليه ثوب بادت عورته وسيحصل على ثوب، يفيض له ثوب الان او يحاول يشتري له ثوب. شروط صحة الصلاة ستر العورة، فنقول له اصبر لما تحصل شرط ستر العورة ولو خرج الوقت، إذا صار ما دام انك الآن تشتغل به وعلى وشك الإنجاز فتؤخر ولو خرج الوقت. لكن الرأي الأول أصح، وهو أنه يتيمم ويصلي. إذا صار الشرط ما هو متحقق ولا حاصل عليه إلا بعد خروج الوقت نقول له تيمم في حالة عدم الماء، تيمم ولو كان يحصل كالماء بعد خروج الوقت. وكذلك ستر العورة نصل على حسب حال، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت ولو كان غير مستور العورة، هذا الذي يمكنه، ولا يترك الصلاة يخرجها عن وقتها، لأن الوقت مهم جدا. قال تعالى لأن الوقت أيضا من شروط الصلاة، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المسلمين كتابا موقوتا، يعني موقت في أوقات محددة حددها الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن على المذهب يجوز تأخير الصلاة في حالتين، تأخيرها عن وقتها في حالتين. الحالة الأولى لناوي الجمع، وهذا محل اجماع لا خلاف فيه، ناوي الجمع يعني جمع التأخير، هذا لا خلاف فيه. أما الحالة الثانية فهي محل الخلاف، وهو إذا كان يشتغل بشرطها ولا يتم حصوله على الشرط إلا بعد خروج الوقت، الصحيح أنه يصلي في الوقت على حسب حاله ولا يتأخر. نعم.
ومن جحد وجوبها كفر.
من جحد وجوب الصلاة كفر، هذا بإجماع المسلمين. من جار الصلاة، الإسلام ما هو كل الصلاة، الصلاة شيء طيب من جد، هذا طيب، وإن تركها ما نقول إنه ما هو مسلم، نقول هذا المسلم عنده نقص، نقول له هذا لا يقال به أبدا. إجماع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، لا خلاف في قوله، لأنه إذا جحد وجوب الصلاة كان مكذبا لله، لأن الله فرض الصلاة ومكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومكذبا لإجماع المسلمين فيكون كافرا إلى دار كل ما هو من بغى صلى ومن بغى ما صلى والإسلام ما هو صلاة بس كما يقوله بعضهم الآن هذا كفر بإجماع المسلمين والعياذ بالله. نعم.
ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية
أما من تركها تهاونا يقر بوجوبها ولكنه تركها تهاونا تركها تهاونا مع اعترافه بوجوبها فهذا محل خلاف على قوله القول الأول أنه يكفر وهو مذهب الإمام أحمد وهو الذي ذكره هنا أنه يكفر لما سمعتم من الأدلة في كفر تارك الصلاة لكن ما يحكم عليه الكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه لأنه ربما يعتقد أنه يجوز الترك فإذا قلنا له وجوبها وأصر على تركها يكفر ولذلك قال أو تاركها تهاونا ودعاه إمام اللي هو ولي الأمر أو نائبه أو نائب الإمام كالقاضي والأمير دعاه إلى إقام الصلاة فأصر وضاق وقت الثانية الصلاة الثانية لأنه ربما يقول نعم أنا واجب علي أصلي وبصلي لكن يجوز الجمع يجوز الجمع بأخذها إلى وقت الثانية نقول له ما يجوز الجمع إلا في حالة العذر العذر الشرعي وإكمال العذر فهذا لا نحكم بكفره لأنه جاهل لكن نلزمه بالصلاة ونؤدبه على تركها نعم.
ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها
لأنه ربما يعتقد أنه يجوز الجمع فأخرها للأجهزة فإذا بينا أنه ما يجوز الجمع الجمع هذا خاص بأصحاب الأعذار وأنت ليس لك عذر فإذا أصر فهذا يحكم بكم هذا القول الأول القول الثاني أن تارك الصلاة لا يكفر الكفر الأكبر وإنما يكفر الكفر الأصغر غير المخرج من الملة وهذا عليه جماعة من أهل العلم ولكنه رأي مرجوح بالأدلة رأي مرجوح بالأدلة نعم
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما
إذا حكم بكفر ورجته ما أصار لعذر من الأعذار السابقة حكمنا بكفر ورجته لكن لا يقتل حتى يستتاب لا يقتل حتى يستتاب فإن تاب وأقام الصلاة درع عنه الحد وإن أصر فإنه يقتل مرتدا نعم
باب الأذان والإقامة
نعم الأذان هو الإعلام الأذان في اللغة هو الإعلام قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أمر جل وعلا أن ينادى الحج أن الله بريء من المشركين ورسوله وهذا بعد فتح مكة السنة التاسعة من الهجرة لما أمر الله جل وعلا بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام وأمر بإلغاء العهود مع المعاهدين من الكفار لكن ما تلغى فجأة، وإنما يعطون الإنذار، يعطون الإنذار قبل ذلك أنهم ليس لهم عهود عند المسلمين، ويعلن عليهم الحرب بعد 4 أشهر، فسيقوا في الأرض 4 أشهر، هذا بعد الإنذار يعطون فسحة 4 أشهر، ثم بعد ذلك يقاتلون إلى المسلمين. أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني يوم النحر، الحج الأكبر يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأمر بنفذ العهود. من كان له عهد موقع فيوفى إلى نهاية، ومن كان له عهد مطلق فهذا يعطى مهلة 4 أشهر، وبعدها يعلن عليه الحق إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الأذان هو الإعلان، والمراد به هنا الإعلان بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة، ينادي المنادي يعلم الناس أنه قد دخل وقت الصلاة حتى يقبلوا على الصلاة، كالإعلان بالقيام إلى الصلاة. الأذان للغائبين عن المسجد، والإقامة للحاضرين في المسجد بأن الصلاة قد قامت، إعلام بقيام الصلاة والقيام إلى الصلاة. نعم. والأذان والإقامة شعيرتان من شعائر الإسلام عظيمتان، يجب الأذان على المسلمين وجوب كفاية، وتجب الإقامة على المسلمين وجوب كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وبقي في حق الباقين سنة. وإذا امتنع أهل البلد من الأذان أو الإقامة وجب قتالهم، لأنهم تركوا شعيرتين من شعائر الإسلام، فيجب قتالهم ولو كانوا يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قبيلة استمع، فإن سمع الأذان كف عن قتاله، وإن لم يسمع أذانا فإنه يهاجمهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
هما فرض كفاية.
فرض كفاية، يعني إذا قام بهما من يأتي في البلد سقط الإثم عن بقية أهل البلد، وبقي في حق الباقين سنة. وإذا لم يقم بهما من يكفي في البلد أثم الجميع. فرض الكفاية هو ما يكون المطلوب وجوده دون نظر إلى من يقوم به. لاحظوا هذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أن فرض الكفاية يكون المطلوب وجوده دون نظر إلى من يقوم به، أما فرض العين فهو ما يكون المطلوب وجوده مع النظر إلى من يقوم به. نعم.
هما فرضا كفاية على الرجال.
على الرجال دون النساء. النساء ليس عليها أذان ولا إقامة، ولا يجوز للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم الصلاة. فإذا كانت جماعة نساء يصلين يصلين بلا أذان ولا إقامة، وإن اتخذنا مؤذنا من الرجال يؤذن لهم فلا مانع. لا مانع جماعة النساء يجعلن لهن مؤذنا من الرجال، هذا إذا كان لهم ما يسمعن الأذان. أما إذا كنا في بلد يسمعن الأذان يكفي أذان المسجد، يكفي أذان المسجد. نعم.
المقيمين
يجب على المقيمين، أما المسافرون فيسن لهم الأذان والإقامة. هذا على المذهب. والصحيح انه يجب الاذان والاقامه على الرجال المقيمين والمسافرين. صحيح انه يجب الاذان والاقامه على المقيمين وعلى المسافرين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم اثنين فليؤذن احدكما ولامكما اقراكما لكتاب الله، فامر بالاذان مطلقا سواء بالحضر او بالسفر. نعم.
للصلوات الخمس المكتوبه
الاذان انما يجب للصلوات الخمس المكتوبه يعني المفروضه، صلاه الفجر وصلاه الظهر وصلاه العصر وصلاه المغرب وصلاه العشاء. اما بقيه الصلوات فصلاه التراويح وصلاه الاستسقاء وصلاه العيدين فلا يشرع لهم الاذان، ومن اذن لهذه الصلوات فهو مبتدع. اما الكسوف فينادى لها بقول الصلاة جامعة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلوات الخمس فيشرع لهما الأذان والإقامة من المقيمين والمسافرين. وحتى الفرد الذي يريد يصلي وحده في البر إذا أراد يصلي يؤذن ويقول ولو كان واحدا. نعم.
يقاتل أهل بلد تركوهما
لأنهما فرض ذلك، فإذا أصر أهل البلد على ترك الأذان وقالوا لا تزعجون منها الأذان على الصوت وأصروا تواطؤوا على تركه وجب على ولي الأمر أن يقاتلها، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم.
وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
هل يجوز للمؤذن أن يأخذ شيء من المال ليقوم بالأذان؟ هذا في التفصيل. إن كان هذا المال الذي يأخذه أجرة لأذان فهذا لا يجوز، لأن الأذان عبادة ولا يجوز أن يقصد به طبع الدنيا. وإن كان هذا المال الذي يؤخذ من بيت المال فرضه ولي الأمر للمؤذنين من أجل أن يتفرغوا للقيام بهذه المهمة، لأنهم بحاجة إلى الإنفاق على أنفسهم وعلى أولادهم، فيفرض لهم ولي الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغوا للأداء، فهذا لا بأس، هذا ما يسمى أجرة، هذا يسمى رزق من بيت المال، لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من أعظم مصالح المسلمين، فلا حرج على المؤذن والإمام أن يأخذ ما يعطيه الإمام ويرتبه إمام المسلمين ولأمر المسلمين يرتبه للمؤذنين وللأئمة لأجل أن يتفرغوا لأداء هذه المهمة العظيمة. لكن ما يقولوا للناس لا ما نصلي بكم إلا بأجر، ما نؤذن لكم إلا بأجر، هذا حرام. نعم.
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع
ولعدم متطوع، إذا وجد من يقوم بالأذان والإقامة بدون شيء يقدم، هو أولى من غيره، يقدم هو أولى من غيره، وإذا لم يوجد متطوع فجاز يجوز يأخذ الرزق من بيت المال، رزق من بيت المال بدون أنه يشترط، بل يأخذ ما يعطى قليلا كان أو كثيرا. نعم.
ويكون المؤذن صيتا.
صفات المؤذن: أولا يكون صيتا يعني رفيع الصوت من أجل أن يبلغ الناس الأذان. نعم.
أمينا
أما إذا كان صوت خافت ولا يسمع فهذا ما يحصل به المقصود، لا هو يصدق به الواجب لكن ما يحصل به كما المقصود. صيدا نعم،
أمينا
أمينا على الوقت يعني إيه، هذه مهمة جدا تساهل بها كثير من المؤذنين الآن، أمينا على الوقت لئلا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، لئلا يفرح الناس في صيامهم وفي عباداتهم فلا يؤذن قبل دخول الوقت، وكذلك لا يؤخر الأذان عن دخول الوقت لئلا يتأخر الناس في الصيام عن وقت السحر، فهذه أمانة في عمر يجب عليه المراعاة، ويكون أمينا أيضا على عورات الناس لأنهم كانوا في السابق المؤذن يطلع على مرتفع وربما يطل على البيوت، فيجب أن يكون أمينا فلا ينظر إلى بيوت الناس وإلى عورات الناس. نعم.
عالما بالوقت.
إيه؟ عالما بالوقت، إذا كان ما يعرف التوقيت فلا يصلح للأذان، لأنه ربما يؤذن قبل الوقت أو يؤخر الأذان عن الوقت فيحصل الضرر على الناس. يذن قبل الوقت يصلون الناس قبل الوقت، يسرع أن صلى خصوصا المريض والمرأة يصلي، أو يؤخر عن الوقت فيصوم الناس ما يصومون لما يسمعون الأذان والوقت طالع من زمان اللي هو الفجر، فيضر الناس بهذا. الأذان أمانة عظيمة. نعم.
فإن تشاح فيه اثنان
إذا توافرت الصفات، توافرت الصفات صيد وكلهم صيد وكلهم أمين وكلهم عارف بالوقت، فمن الذي يقدم؟ من الذي يقدم؟ يقدم المتطوع، إذا وجد متطوع فإنه يقدم. نعم.
فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه،
أفضلهما في الأذان يعني أرفعهم صوت، أكثرهم أمانة، أحدثهم في معرفة الوقت، أفضلهما في الصفات المذكورة لأن الناس تفاضلوا على حد سواء. نعم.
ثم أفضلهما في دينه وعقله،
هذا في الأمانة يعني يدخل بالأمانة لأن أفضلهم في دينه أكثر أمانة، كذلك في عقله لأن العقل أيضا يحفظ الإنسان من التساهل ومن الجهل. نعم.
ثم من يختاره الجيران،
المرتبة الثالثة إلى التساهل في الصفات وليس لأحدهما ميزة، يسأل الجيران، يستفتى الجيران من تريدون من الرجل، لأن الأذان للجيران، إذا قالوا النبي فلان يقدم، إذا قالوا النبي فلان ولا نبي فلان يقدم، يقدم من فضله الجيران لأن الأذان لهم. نعم.
ثم قرعة،
فإذا تساووا في كل هذه الأمور والجيران قالوا كل واحد عندنا وهنا متشاحن، كل واحد يريد الألام ما فيه إلا القرعة، القرعة كبرى في القرعة، فمن خرج له يقدم، والقرعة حل شرعي عند اشتباه الأمور استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل القرعة وهي أيضا قديمة كما استعملها يونس عليه السلام مع قوم لما ساهم
وقعت القرعة عليه فألقي في البحر. وفي قضية لما تنازعوا في كفالة مريم عليها السلام لما كان علماء بني إسرائيل تنازعوا في من يكفل مريم اقترعوا خرجت القرعة لجفين إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم هذه قرعة لا وما كنت لديهم إذ يختصمون نعم
وهو 15 جملة
الأذان 15 جملة نقف عند هذا نعم
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤمر الصغير بالصلاة أداء بالمسجد أم في البيت مع أنه قد يؤذي المصلين في المسجد لصغر سنه
المميز يؤمر بالصلاة في المسجد يؤمر بالصلاة في المسجد أو في البيت في المسجد من أجل أن يعتاد على صلاة الجماعة وحضور المسجد ولا ينشا على خسارة الجماعة ولا يضر بالمصلين ما دام انه مميز فيضر بالمصلين لان تصح منه الصلاة والطهارة فيضر بالمصلين نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها وهل يشرع له قضاؤها
حكم أنه فعل محرما فعل محرما ولكن لا يحكم بكفره حتى كما سمعتم حتى يدعوه المسؤول إلى الصلاة المسؤول للإمام أو نائب الإمام يأمر بالصلاة فإن عصى وضاق وقت الثانية الصلاة الثانية عنها حكم بذلك وأما من تركها متكاسلا فهذا محل خلاف منهم من يرى أن لا تصح منه إذا أخرها عن وقتها ما تصح منه ولو صلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو لا معانها بل يصليها إذا ذكر فجعل العذر للناس والنائم فقط فدل على أن المتعمد لا يصليها وإنما يجب عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة وهذا يدل على كفره في ذلك يدل على كفره إذا ترك صلاة متعمدا وأخرجها عن وقتها متعمدا حكم بكفره عند بعض العلماء نعم
فضيلة الشيخ وفقكم الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يفهم منه أن السكران إذا علم ما يقول أن له أن يصلي فهل هذا المفهوم صحيح؟
إذا علم ما يقول زال عن السكر ما يقول السكران السكران إنما هو الذي لا يتصور ما يقول أما الذي يتصور ما يقول هذا زال عن السكر والآية جاءت في التدريج في تحريم الخمر لأن تحريم الخمر لما كانت متمكنة من عقول الناس في الجاهلية صار يصعب عليهم منعهم منها دفعة واحدة فتدرج بهم الإسلام شيئا فشيئا أولا حرم عليهم الصلاة وقت السكر أو حرم عليهم السفر وقت الصلاة فصار يمر عليه خمسة أوقات ما يشرب الخمر بها هذا يخفف عنه وضعه يخفف عنه وضعه الخمر والآية الثانية في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم العاقل والمؤمن ما يقدم على شيء ضرره أكثر من نفعه فعند ذلك طابت أنفسهم نوعا ما خفت عنهم وطأت في الخمر
فلما تهيئوا لمنعه من الخمر نهائيا انزل الله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يكيد الشيطان وليوقع بينكم العداوه والبغضاء في القمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منكرون. عند ذلك منع الله فتاته وتركوها عن طواعية الوحدة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتاد على تركيب المنبه على ما بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فما حكمه؟
حكمه لا تصح الصلاة، حكمه لا تصح الصلاة، لأن تعبد الإفراج عن وقتها ترك لها، ترك لها بالحقيقة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب أغمي عليه من أسبوع إلى عشرة أيام في رمضان، فهل يقضي الصلاة والصوم أم الصوم فقط؟ وما هو الضابط لطول الإغماء من عدمه؟
يعني خمسة أيام فقط يقضي، لأن القضاء خفيف عليه الشق، خمسة أيام ثلاثة أيام هذا يقضي، لما يغمى عليها أشهرا أو سنين هذا هو الذي لا يغمى بالقضاء بصعوبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك قريب لي لا يصلي مع الجماعة وهجرته فهل علي إثم لذلك؟
إذا مسحته ولم ينتبه نظر، فإن كان في هجره زجر له ويدعوه ذلك إلى التوبة فهجره، أما إذا كان الهجر لا يزيد إلا شرا وتماديا بالمعاصي فلا تهجره، ولكن عليك بالمناصحة، داوم على المناصحة لعل الله أن فالهجر يتبع المصلحة والمفسدة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أسكن مع أصدقاء لي لا يصلون، منهم من يصليها في البيت والآخر لا يصلي قطعا، وقد دعوتهم بما فيه الكفاية ولمدة طويلة ولكنهم لم يستجيبوا، فماذا أفعل مع أن لدي القدرة على استئجار شقة لوحدي؟
ذكرت الحل جزاك الله خير، استأجر أسلم من شرح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ناصح إمام المسجد رجلا يتخلف عن صلاة الجماعة ولم ينتصح ثم رفع أمره إلى مركز الهيئة فهل تبرأ ذمته بذلك؟
هذا منتهى ما يقدر عليه، نصحه أولا ولم ينتصح ورفع أمره إلى مركز الهيئة ولم يحصل له ثوبة ولا، فأنت أديت الذي عليك، لكن لا تتركه من المناصحة، ناصحه ونذره خوفه بالله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عدم الخشوع في الصلاة يستحق صاحبه العقوبة أم فقط يفوته الثواب؟
إذا فاته الثواب هذه عقوبة، فوق الثواب عقوبة كلها، بل هو أشد العقوبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في هذه الأزمنة أن يكون المؤذن صيتا مع وجود مكبرات الصوت؟
نعم، يعني حتى مع وجود مكبر الصوت الناس يتفاضلون في أصواتهم، فيختار أحسنهم صوتا وأداء ولو مع مكبر الصوت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في مدينتنا مساجد كثيرة وقريبة من بعضها، فهل يجب على كل مؤذن أن يؤذن حتى ولو تأخر عن وقت الأذان، علما بأن المساجد القريبة قد أذنت وسمعها الجيران؟
لا يؤذن إذا كان قد أذن الناس وتأخر عنهم، فلا يؤذن، لأنه إذا أذن غر الناس الصيام وغروا بأمور كبيرة وأخروا عن الصلاة، يقولون تو الوقت، هذا طول وسقوط الصلاة الجماعة، فإذا يعني ترتب على أذانه المتأخر مضى، فلا يؤذن في هذه الحالة، يكفي أذان المؤذنين الذين حضروا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمدرس أن يصلي الظهر في المسجد القريب من المدرسة؟
ولا يقع الأذن يأذن بدون مكبر، يأذن بدون مكبر لئلا يغم الناس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمدرس أن يصلي الظهر في المسجد القريب من المدرسة إذا كان يترتب على خروجه التأخر عن الحصة التي بعد الصلاة، وهل يكون معذورا إذا صلى داخل المدرسة مع بعض المدرسين وترك الصلاة في المسجد لهذا السبب؟
ما دام في المدرسة جمع يصلي معهم، إذا كانت الصلاة في المسجد فوت عليه القيام بالواجب عليه في الوظيفة، يصلي مع الجماعة اللي يصلون في المدرسة ويؤدي واجبه هنا الوظيفة، والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في جامعتنا مسجد لجميع الصلوات، إلا أن هناك فئة من الطلاب في إحدى الكليات يصلون في إحدى القاعات رغم وجود المسجد بجوارهم، فما حكم صلاتهم ذلك؟
هذا لا يجوز التفرق، الله جل وعلا ورب الاجتماع، فمهما أمكن الاجتماع صلاتهم جميعا فهذا واجب، انما يجوز التفرق للعذر، اذا كان المكان لا يتسع، اذا كان المكان لا يتسع لا باس ان يصلون في الاماكن التي يمكنهم الصلاه، اما ما دام المكان يتسع فلا يجوز التفرق، نعم، تعدد الجماعات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كثير من القرى تكون هناك مساجد عديدة والمسجد الذي يكون فيه الجماعة واحد أو اثنين، وباقي المساجد لا يصلي فيها إلا الإمام أو المؤذن فقط، وأحيانا يصلي معهم رجل أو رجلان على الأكثر، فهل يجوز للمؤذن والإمام في هذه الحالة التي لا يصلي معهم فيها أحد أن يترك الصلاة في هذا المسجد إلا لفرض أو فرضين ويصلون الباقي مع جماعات أخرى في مساجد أخرى؟
ما يصلي وحده، إذا ما جامع أحد وهو يروح يصلي مع الجماعة في المسجد الآخر، أما إذا جامعه ولو واحد ويصلون جماعة في المسجد الاثنان كما فوقه ما جمع، إن كان يجي معه ولو واحد يصلي، أما إذا ما جاي أحد أبد يروح يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع الإقامة للصلاة للنساء فيما بينهن إذا اجتمعن لأداء الصلاة جماعة؟
لا، ليس للنساء إقامة، أذان ولا إقامة، يصلين بدون أذان وبدون إقامة، هذا من حق الرجال فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا من جدة وعندي دورة في الرياض لمدة شهر تقريبا، فهل أصلي السنن الرواتب أم لا؟
مدة شهر يلزمك إتمام الصلاة والرواتب، لأنك أصبحت مقيما تأخذ أحكام المقيمين فتتم الصلاة وتأخذ الرواتب، ولست مسافرا في هذه الحالة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يعمد إليه كثير من الأشخاص من التحيل في وظيفة الأذان فيسجل اسمه عند الأوقاف أنه هو المؤذن ثم يوكل آخر هل ما يأخذه الموكل من المال حلال أم حرام؟
حرام. ما يأخذه من المال على هذه الصفة حرام، إذا لم يقم بالوظيفة من غير عذر شرعي وإنما من باب التحيل هذا حرام عليه، إما أن يقوم بالعمل وإما أن يتركه لغيره، أما التحيل فهذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الإنسان لوحده فهل تجب عليه الإقامة؟ وإذا تركها عمدا فماذا يلزمه؟
يشرع له الأذان والإقامة، يشرع له الأذان والإقامة، هذا إذا كان في بر وحده، أما إذا كان في بلد فيكفي أذان البلد وإقامة المسجد. نعم. لكن كونه يأتي بالإقامة أحوط له وأحسن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يصلي في المنزل مع عدم العذر هل يدخل في حكم الكافر أم ماذا يكون حكمه؟
الثاني في صلاة الجماعة ما يكون الإنسان، صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز تركها، لكن تصح الصلاة مع الإنسان بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، دل على أن صلاة الفرد صحيحة، لو صلى وحده من غير عذر الصلاة صحيحة لكن مع الإثم في فرد الجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
إلا على رأس الشيخ الإسلام أو ابن حزم أو جرون، من يرى أن صلاة الجماعة شر فلا تصح الصلاة، ولكن جمهور من أهل العلم على أن تصح الصلاة ويأثم على ترك صلاة الجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض يعد من باب التخفيف على الأمة أو بماذا يوجه؟
هذا الحديث لا يعمل به عند الأمة، لأن الجمع إنما يجوز للعذر خوف أو مرض أو سفر، هذا الذي يجوز به، أما الجمع من غير عذر هذا ورد في الحديث لكن ليس عليه عمل عند أهل العلم، هو من الأحاديث المشكلة ولا يعمل به، أو يحمل على العذر، يحمل على العذر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة حتى على الصلوات أو أوجب الصلوات في مواقيتها، وإنما جاز في الكتاب والسنة الجمع للأعذار، وهذا غير معذور فلا يصح جمع الصلوات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم لو أمر الصبي الذي دون السبع أو فوق السبع بالصلاة ولكنه لم ينتفي؟ ما الحكم لو أمر الصبي الذي دون سبع ولكنه لم ينتفي؟
ما يشبع أمره دون السبع، ما يشبع ومن أمره فهو مخطئ. نعم.
إذا بلغ الصبي في وقت الصلاة فهل يعيد هذه الصلاة فقط أم يعيد ما يجمع معها كالمغرب والعشاء؟
يعيد الصلاة فقط التي بلغ فيها، أما الصلاة اللي قبلها ما بلغ، اللي قبلها ما بلغ فيه. نعم. لا تجب عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كيفية ضرب الطفل الذي عمره 10 سنوات، هل هو ضرب شديد أم كيف ذلك؟
يضرب بما يؤلمه 10 أسواق فأقل، من باب التعجيل بما يؤلمه، لا يضرب ضربا مبرحا ولا يتساهل في ضربه بحيث ما يحس بالألم، بل يتوسط في ضربه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في إمامة الصبي للبالغين خاصة إذا دخل الشخص المسجد بعد انقضاء الصلاة الأولى ورأى جماعة صبيان، فهل يصلي معهم أم ماذا يفعل؟
الصحيح أن المميز أصح إماما، هذا هو الصحيح. جميل حديث عمر بن حديث عمر بن سلمة أنه كان يصلي بأصحابه لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن، فقدموه ليصلي وهو من سبع سنين، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد التشريع ولم ينظر بالإعادة، دل على الصحة. نعم، ولكن لا شك أن البالغ أولى إذا توفر وجد هو أولى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر التخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة من كثير من الناس، وهو أمر وللأسف مشاهد في كثير من المساجد، فما توجيه فضيلتكم للآباء وللإخوة في هذه الظاهرة الخطيرة؟
يجب على صاحب البيت أن يلزم من بيته إلى الرجال بالذهاب للصلاة في المسجد، يجب عليه ذلك لأنهم راعيكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب على صاحب البيت ان يلزم الرجال الذين في بيته من ابنائه واخوانه وضيوفه بالصلاه في جماعه مع المسلمين، فان تركهم فهو اثم. نعم.
فضيله الشيخ وفقكم الله، ما حكم ترتيل الاذان كترتيله للقرآن؟
لا بأس بذلك، لكن من غير تكلم. تحسين الصوت بالأذان مطلوب، تحسين الصوت بالأذان مطلوب، لكن من غير تكلم ومن غير تلحين تكسير لا ينبغي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم أعرف القبلة فصليت، ثم بعد الصلاة عرفت أن صلاتي لم تكن نحو القبلة، فهل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟
إذا كنت في بلد أو عندك ناس يعرفون القبلة ولا سألتهم تعيد الصلاة، أما إذا كنت في بر ولا عندك أحد تسأله عن القبلة والشهادة صليت الصلاة الصحيحة، قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
فضيلة الشيخ،
الإنسان اللي يصلي في البلد أو عنده ناس يعرفون القبلة ولا يسألهم، أو صلى بدون اجتهاد تحري، فهذا يجب عليه الإعادة لأنه مقصر ومغرب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قتل جاحد الصلاة إذا أقيمت عليه الحجة بغير إخبار المحكمة؟
لا، الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر، لا يجوز القول لمن يقتل، ما يجوز هذا، إذا حكمت المحكمة بردته وجب على ولي الأمر نفذ فيه الحد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.